قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلغن الشيطان أثرا أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه في مثل هذا التعبير يا أيها الذين آمنوا أثر عنه كلمة ابن مسعود قال رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا قال عاصم استمع انتبه فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. لننظر الآن لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى آخر الجنة هنا خبرية ومؤكدة بمؤكدات ثلاثة وهي فهد نعم اللام ايش غنو التوكيد لا يبلونكم نعم القسم المقدر لان اللام مؤكده لقسم طيب ومعنى يبلونكم يختبرنكم ولماذا يكون الاختبار قال ليعلم الله من يخاف الله بشيء من الصيد الذي تصطادونه وهو محرم عليكم في حال الإحرام تناله أيديكم ورماحكم أي تصيدونه بجد وتصيدونه بالرماح وهذا على اختلاف حال الصيد فما كان جاحفا صاروا ينالونه بأيديهم وما كان طائرا كانوا ينالونه برماحهم لأن الطائر أعلى والطيران أسرع من الزحف لكن مع ذلك يكون الطير نازلا وهادئا في طيرانه لأن الذي يمسكه عز وجل في جو السماء من هو الله عز وجل فهو قادر عز وجل على أن يهبطه إلى قرب الأرض وأن يجعل طيرانه هادئا وقلنا إن الابتلاء هو الاختبار بأي شيء قد يعلم الله من يخاف من الغيب ليعلم اللام هنا للتعليم ويعلم أي يدرك عز وجل من يخاف من الغيب أي من يخاف الله في الغيب لها معنيان المعنى الأول يخافه وهو سبحانه وتعالى غائب عن نظره فقوله فإن لم تكن ترى فإنه يرى بالغيب أيضا المعنى الثاني بالغيب أي حال غيابه عن الناس مثل أن يكون في ليل أو في ظل شجرة أو من وراء عتمة أو في مجرى سيل أو شتان أو حذاء إذن يعلم الله من يخاف الله لها معنيان الأول أنه يخاف ربه مع غيبته تبارك وتعالى عنه إذ أنه لم ير ربه لكنه عرفه بآياته والمعنى الثاني بالغيب أي بغيبه عن الناس لأن من الناس من يظهر مخافة الله ظاهرا ولكنه باطنا لا يخاف الله عز وجل والذي يملك من يخاف الله بالغيب قال الله تعالى ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك اي فمن اعتدى نعم فمن اعتدى على محارم الله عز وجل بعد أن بين الله له الحكم فله عذاب أليم أي عذاب مؤلم في الدنيا أو في الآخرة نعم إما في الدنيا وإما في الآخرة في الآية الكريمة بيان امتحان الله تبارك وتعالى بعباده بتيسير أسباب المعصية له، ليعلم من يخافه بالغيب ومن لا يخافه إلا بالعلاج. وجهه من الآية واحد، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصحابة رضي الله عنهم الذين هم مقدم هذه الأمة، وذلك بخوفهم من الله وعدم تحيلهم على محارم الله وعدم انتهاكهم بحرمة الله. فإن هذا الصيد الذي بجنوبه وقع ذلك فعلا، لأن الله أخبر بأنه سيفعل وفعل عز وجل، لكن لم يذكر عن واحد منهم أنه أخذ صيدا واحدا، خافوا الله عز وجل وعظموا محارمه. وهذا فضل عظيم لهذه الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة تفضل سائر الأمم، وعلى رأسهم الأمة اليهودية، لأن الأمة اليهودية ابتلاهم الله تعالى بنحو هذا، ولكنهم تحيلوا على محارم الله. ابتلاهم الله تعالى بالصيد، الصيد البحري، لا الصيد البحري، فحرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا في يوم الجمعة يأخذون السمك أو الحيتان، يأخذونها يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بكون الصيد بكون الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، أي على سطح الماء من كثرتها، فتحيلوا هذه الحيلة. فقال الله تعالى لهم كونوا قردة خاسئة، فكانوا قردة خاسئة كل أهل القرن، أصبحوا يتعاون كما تعاوى القرد، لأنهم تحيلوا على محارم الله بما ظاهرهم إباحة، فقلبهم الله تعالى إلى حيوان أقرب ما يكون من النساء. ومن فوائد الآية الكريمة أن يتنبه الإنسان لنفسه إذا مصدرت له أسباب النصر، وأن لا يتدرج به الشيطان، لأن الإنسان قد يسأل له أسباب المعصية ولا يدري عن نفسه، ثم ينهمك حتى يقع في المحكوم. فليحذر الإنسان من تسهيل أو من تيسير أسباب المعصية له أن يقع في المعصية. ولهذا كان الإنسان إذا ابتلي بتيسير المعصية له وتركها لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وانظر إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، فقد يسر الله له أسباب المعصية تيسيرا لا نظير له فيما نعلم. كان مملوكا لعزيز مصر، وكان له امرأة نرى أنها من أجمل النساء لأنها امرأة العزيز، وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حتى وصل إلى شغاف القلب، يعني قعر القلب حب هذا الرجل، وعجز التصرف. في يوم من الأيام سوّت لها نفسها أن تدعوه إلى بيت الفاحشة، فدعته وغلقت الأبواب، والأبواب جمع باب، أقلها ثلاثة في حجرة من وراء حجرة من وراء حجرة والأبواب مغلقة وليس عندها أحد. فدعته لنفسها وتوعدت أنه إن لم يفعل سجنته وأهانت. قالت ليستننا ولا يكون من الصالح. فدعا ربه وقال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجحيم. ولا تظنوا أن الجمع يعني أن مع المرأة أحدا لكن يريد الجنس، فإن هذه التي فتنت ربما يمكنه غيرها فأراد أن يكون دعاؤه عاما فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه أسمع. يوسف عليه الصلاة والسلام هم أبلى وأسباب المعصية عجيب. نعم بل أكثر من ذلك قتل بأن يهان ويسجن إن لم يفعل، ومع ذلك لجأ إلى الله عز وجل وفي هذه الضرورة استجاب الله تعالى دعاءه. وفي السبعة الذين يظلهم الله بظله رجل يعرف امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف، لم يذكر أي مانع سوى خوف الله عز وجل بالغيب ولا بالشهادة. عجيب بالغيب يعني ما عنده أحد، لو عنده أحد قال إني أخاف أن يشهد فلان أو فلان. فالمهم انتبه لنفسك سواء في البيت أو الشراء أو في أي شيء، انتبه لنفسك. إذا يسر في أسباب المعصية فاعلم أن ذلك امتحان من الله وتوفر. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الصيد في حال الإحرام محرم، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اعتدى بعد أن تبين له الحكم فله عذاب أليم أي مؤلم. ومن فوائدها أن من كان جاهلا فإنه لا إثم عليه إذا فعل المعصية، لقوله بعد ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله تبارك وتعالى، لقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب. والله تبارك وتعالى علمه محيط بكل شيء. فإن قال قائل هذه الآية سياقها يدل على تجدد العلم لله عز وجل، لأنه قال ليبلونكم الله بشيء ثم قال ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا وقبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا أشكال ويشكب على كثير من الناس، يعلم الله من يخافه بالغيب، هل ليس الله قد علم؟ الجواب لا، قد علم، لكن الجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع، علم بأنه واقع. وفرق بين كون الشيء معلوما قبل أن يقع ومعلوما بعد أن يقع. فإن قال قائل هذا مسلم في علم الإنسان، فإن الإنسان إذا علم بأن الشيء سيقع غدا هذا علم، لكن إذا وقع صار علمه الثاني أقوى من علمه الأول، لأن علمه الأول علم يقين وعلمه الثاني أين يقيم؟ ومعلوم أن الإنسان يتجدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة، لكن علم الله واحد. فالجواب نحن لا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك، أبدا، هو عالم به، لكن عالم به أنه وقع لا أنه سيقع، لأن العلم الأول لا يترتب عليه جزاء بالنسبة للعبد، والعلم الثاني إيش؟ يترتب عليه جزاء. أما الوجه الثاني فنقول علمه السابق لما وقع علم بأنه سيقع، ولكنه لا يترتب على هذا العلم أي ثواب أو عقاب. متى يترتب ثواب العقاب؟ إذا عمل العبد، فيكون علمه الثاني الذي بعد وقوع الشيء علما يترتب عليه إيش؟ الثواب والعقاب، ويتعين الجواب بهذا، لئلا يظن الجاهل أن علم الله يتجدد، ونحن نعلم أن علم ربنا عز وجل لم يزل ولا يزال موجودا. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من يخاف الله بالغيب، جعلنا الله وإياكم منه، لأن كثيرا من الناس يخاف الله سبحانه وتعالى، عنده خوف من الله، لكن يقل خوفه إذا لم يكن حوله أحد. وإذا علم الناس علم نبي ازداد خوف، يعني أصل الخوف عنده، لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل المعصية، خوفا من عقاب الله، وخوفا من ملامة الناس. وهذا وإن كان محمودا لكنه ضعيف الخوف من الله، ويخشى عليه أن يجاهن الناس، أن يجاهن الناس ويراقبهم فيقع في الرياء. فعليك أيها الأخ أن يكون خوفك لله واحدا في السر وفي الإعلان. ثم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لما ذكر أنه سبحانه وتعالى سيبتليهم ذكر الحكم، فقال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والنهي هنا نعم، ولا هنا نهي، لا نهي. وعلامة كونها ناهية صالب الهون حد قلنا الصيد وأنتم لبيان الحقيقة. فما هو الصيد المحرم؟ العلماء ولا سيما أهل الفقه رحمهم الله بين ضابطا لهذا، فقالوا إنه الحيوان البري المأكول، المأكول والعبرة بكون أصله فرية، لا متوحش، المتوحش المتوحش طبعا هو الحيوان البري المأكول المتوحش طبعا. الحيوان البري، الحيوان هذا جنس، البري ضده البحري، المأكول ضده الحرام، المتوحش قطعا ضده المتأهل وهو الحيوان الإنسي الذي يألف الناس في بيوته، هذا هو الصيد. وعلى هذا فحيوان البحر لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأنه ليس ليس مرادا بهذه الآية، وإن كان صيدا لكنه تحريم. وقد قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما علمت الحروف. وهذه آية صريحة أصل الله فيها وبين. كم ذكر من القيد الآن؟ قلنا البر ضد البحر، المأكول ضد الحرام، المتوحش ضد المتعهد ويسمى الإنسي. فلو أن المحرم ذبح دجاجة فإنه لا حرام، ليس عليه إثم، لأن الدجاج من الإنس ليس من المتوحش. ولو ذبح خروفا فلا بأس، مع أنه صيد، مع أنه بري مأكول، لكنه ليس متوحش، وإن كان بريا ومأكولا. والعبرة بالطبع بالأصل، لا عبرة بالوصف الطارئ. الوصف الطارئ لا عبرة به. فلو توحش إنسي أو استأنس وحش، فما العبرة؟ في الأصل. ولهذا لو أن إنسانا غب أرنبا فهل يجوز إذا أحرم أن يذبحها؟ رباها. لماذا؟ لأنها العبرة بأصله، متوحشة في الأصل، والتأهل طارئ عليه. ولو أن دجاجة فرت توحشت وصارت تطير مع الطيور، فهي حلال ولا غير حلال؟ للمحرم حلال، لأن أصلها أنها متعثرة، فالعبرة بالأصل. وإنما نعم النهي هنا لئلا يجر طلب الصيد المحرم عن نسكه، فينشغل قلبه، لأنه لا أشد من لهو الصيد. الإنسان المبتلى باللهو الصيد لا يقل له قرار حتى يتابع الصيد. ولهذا نسمع عن الصيد أن الواحد منهم يتعب في الخروج إلى البر لطلب الصيد، ويحبه الظمأ والجوع والشوق وحرارة الأرض وبرودة الشتاء، ولكنه لا يبالي لأن قلبه مشغول. وإذا كان من قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لأن لا انشغل الحاج، فانشغاله بالصيود أشد له. لا تقصد نعم لا تقصد غير وأنت الحرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الناس. الجملة الشرطية ومن اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، يعني أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من الناس. وعلى هذا فقوله فجزاء مبتدأ خبره محذوف، خبره محذوف، والتقدير فعليه جزاء، ومثل عطف بيان لقوله جزاء. ولا يمكن أن نجعلها نعتا، لأن مثل ما قتل معرفة حيث أضيفت إلى اسم الموصول، وجزاء نكرة، ولا تنعت النكرة بالنعم، لكن نجعلها عطف بيان. وعطف البيان قريب من الصفة، لكنه لا يشترط فيه ما يشترط في النعت. نعم تسأل؟ اسأل، يعني نقرأ لهذا، نقرأ لهذا إن شاء الله. نعم.
ارفع صوت يرزق الله فيه.
يقول
أن المسلم مضاعف.
لا
شفاء طبيعي. شفاء طبيعي. شفاء طبيعي. شفاء طبيعي. شفاء طبيعي. شفاء
طبيعي.
شفاء طبيعي. شفاء طبيعي. شفاء طبيعي. شفاء طبيعي.
البطن
على السعودي
يعمل
وحشة عشان مستهد كل واحد شعلا
ها
شيء واحد جوانا
مستهد 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 مستهد
سبحان الله يعني يعاني معنا الصيد يعني يعاني الناس إلى إزدياد الدبار الذي ينبغي أن يقال إذا كان إذا لم يكن شيء إذا لم يكن معاني للشرط أنه صيد فهو يعني معنا هذا واقع يعني إصابة الإنسان بذنبه في إعراضها عن طاعة الله أشد من العقوبة ولهذا قال عز وجل فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبه فكون الإنسان مستقيما ثم يشعر بأنه يعني ضعفت استقامته وصار يرتكب المعاصي هذه عقوبة يقول بعض السلف إن الإنسان ليحرم صلاة الليل للذنب يصيبه لكن أكثر الناس في هذا عن غفلة يظنون أن المصائب التي على الذنوب هي المصائب القصية وليس كذلك مصيبة القلب أشد نسأل الله السلامة نعم
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام
ومن الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وأظننا تكلمنا على فوائد الآية السابقة يقال في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد كما قلنا في الآية قبلها يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها ظاهرة أنه عز وجل لما أخبر أنه سيختبرهم في هذا الصيد نهاهم أن يقتلوه فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم جملة أنت الحرم في محل نصب على الحال، والحرم جمع حرام، والمراد به الحرم في المكان والحرم في الحال. الحرم في المكان بأن يكون في حرم مكة، والحرم في الحال بأن يكونوا محرمين بحج أو عمرة. وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآية، ولو كان محلا ووصل إلى مكة إلى حدود الحرم فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حراما، أي يدخل في الآية. وقول لا تقتل الصيد، فسرنا الصيد لأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا، هذا هو الصيد. وذكرنا فيما سبق مفاهيم هذه القيود. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. من قتله منكم أيها المؤمنون متعمدا لقتله في حال إحرامه أو في حال كونه حراما فجزاء مثل ما قتل من النار، جزاء خبر مبتدا وخبرها محذوف والتقدير فعليه جزاء، أي عليه جزاء يجزي به عما قتل. وسيأتي بين ذلك إن شاء الله مثل ما قتل من النعم، يعني يكون مماثلا له. والمراد بالمماثلة هنا المقاربة في الخلقة، لأن التماثل بين الصيد وبين النعم مستحيل التماثل من كل وجه، لكن المراد بذلك التقارب في الخلقة. وقول من النعم هي ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم، وتسمى بهيمة الأنعام. يحكم به أي بهذا الجزاء أو بهذا المثل دواء عدل منكم. دواء مثنى وهي مضافة إلى عدل، أي صاحب عدل منكم. والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة، هذا العدل هي الاستقامة في الدين والمروءة. فمعنى ذوى عدل أي ذوى استقامة في إيش؟ في الدين والمروءة. أما في الدين ففسرها الفقهاء رحمهم الله لأن يأتي في الفرائض وأن لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغير، هذا العدل في الدين. العدل في أن هذا استقامة في الدين، استقامة في المروءة أن لا يفعل ما يشين عند الناس وأن يفعل ما يجمل عندهم، يعني يفعل الجميل ويدع المشين. وهذا الأخير يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان، قد يكون فعل شيء في بلد لا يخدم المروءة وقد يكون في بلد آخر يخدم المروءة. والعبرة في أعراف الناس المستقيمة، لا عبرة للهمج الذين حق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المراد ذو المروءة الحميدة ذو عدل منكم، والخطاب للمؤمنين، فلا بد أن يكون الحكم من المؤمنين. ويحتمل أن يكون الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، فيرجع بذلك إلى حكم وسيذكر هذا الفوائد إن شاء الله. هديا بعانق الكعبة، هديا على حال، حال كون هذا الجزاء هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الحرم، وليس المراد إلى جوف الكعبة بإجماع المسلمين، هديا بالغ الكعبة. أو كفارة طعام المساكين، يعني أو هنا للتخييف، كلما جاءت أو في كتاب الله فهي للتخييف، وإن شرعت للتخييف فإن الله يبين عز وجل. أو كفارة طعام المساكين، وقول طعام المساكين بيان للكفارة أنها طعام المساكين، وفي قراءة عندي كفارة طعام المساكين بإضافة. والمساكين نعم، والكفارة مأخوذة من الكفر بمعنى السفر، وهي الفدية التي تستر الدم حتى لا يكون له أثر على الإنسان، لا في قلبه ولا في وجهه ولا في قومه. وقوله مساكين، المساكين جمع مسكين، والمراد به الفقير. ويقال فقير والمراد به المسكين، وذلك أن الفقير والمسكين من الكلمات التي إذا اجتمعت تفارقت، وإذا تفارقت اجتمعت، أي أنه إذا ذكر أحدها شمل الآخر، وإن اجتمع بصر كل واحد منها بمعنى. فنظر هنا المسكين هو الفقير. وفي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين غير الفقراء. طيب أو كفارة طعام المساكين، ولم يبين الله عز وجل أنه أي الطعام مماثل للصيد، وذلك لتعذر المماثل، تعذر المماثل، لأن الطعام إما بر أو شعير أو تمر أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يماثل الحمامة أو النعامة أو الظبي أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كان من النعم فإنه يمكن أن يماثله. طيب أو كفارة طعام المساكين، ولم يبين الله عز وجل مقدار هذا الطعام، وسيأتي إن شاء الله بيان بطوائي. أو عدل ذلك صيام، عدل أي معادل ذلك، والإشارة والإشارة تكون إلى أقرب مذكور. وما أقرب المذكور؟ الطعام. فيقول معنى أو عدل الطعام صياما ليذوق وبال أمره. ليذوق، اللام هنا للتعليل، ويذوق فعل مضارع فاعله مستتر جوازا فقيره هو، لأنه يعود على من بقوله من قتله، ومن اسم موصول أفضه مفرد ومعناه صالح للمفرد والجمع، ويبين ذلك الضمير الذي يرجع إليه. وعليه فنقول من قتله منكم واحد جماعة واحد، يذوق أي القاتل وبال أمره أي عاقبة أمره الثقيلة، لأن الوبال أصل من الشيء الثقيل، والمراد به هنا العاقلة الثقيلة. من المعلوم أن الإنسان إذا ألزم بهذا الجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفر طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، فإن ذلك يشق عليه حسب حاله. وقول ليذوق وبال أمره أي وبال شأنه وحاله. عفى الله عن نسله، الحمد لله، عفى الله أي تجاوز ومحى عما سلف، يعني من قتلكم الصيد. لماذا؟ لأنه كان قبل التحريم فلا يؤخذ به العبد. وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى في من ماتوا قبل تغيير القبلة وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، فقال الله تعالى في حقهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومن عاد، أي من عاد بعد أن تبين له الحكم، فينتقم الله منه، أي فإن الله ينتقم منه. والانتقام الأخذ بالعقوبة، والله عزيز ذو انتقام، أي ذو عزة، والعزة هي القهر والغلبة، والانتقام هو أخذ الجاني بما فعل. وذو في قول الانتقام خبر ثاني لفظ الجلال، والخبر الأول عزيز. في هذه الآية فوائد كثيرة حقيقة، منها تحريم قتل الصيد على الإحرام أو في الحرم بقوله لا تقتل الصيد، ومنها أن قتله منافق لكمال الإيمان. وجه ذلك أن الله تعالى وجه الخطاب بهذا النهي إلى من؟ إلى المؤمنين. ومنها أن امتثال ذلك أي اجتناب قتل الصيد من مقتضيات الإيمان، ومنها أن تركه أي ترك قتل الصيد يزيد في الإيمان، لأنه إذا كان قتله ينقص الإيمان فترك قتله يزيد فيه. وهنا نقول: من ترك المعصية هل يثاب عليها ويزداد بها إيمانا؟ والجواب لا بد من تفصيل، على أنه زاد. الأول أن يتركها لله عز وجل بعد أن هم بها أو زينت له بوساوس شياطين الإنس والجن، تركها لله، فهذا يثاب عليه، يثاب عليها لأنه تركها لله عز وجل، وإخلاصه لله بتركها طاعة يثاب عليه. القسم الثاني أن يتركها رغبة عنه، لا لله ولا لعدم يعني، فهذا ليس لا له ولا عليه. كإنسان هم بمعصية وتأهب لها ولكنه ترك تناسى، لماذا؟ قال والله قابض نفسه ما أعرف، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يحدث إخلاصا، ولا عليه لأنه لم يفعل. الثالث من أراد المعصية وسعى لها سعيا لكنه عجز عنها، فهذا يكتب له وزر فاعلها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فماذا المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا أقسام ترك المحرم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن ما صاده المحرم ميتا لا يحل أكله، لا له ولا عليه، نعم لا له ولا لغيره، سواء قتله بالسهم أو أمسكه وذبحه، فإنه ميت. وجه الدلالة أن الله عبر عن صيده بقتل، ومعلوم أن القتل ليس زكاة، فيدل هذا على أن ما قتله المحتب من الصيود تشمل فهو ميتا، فهو ميتا. طيب هذا ما قتله المحتب. طيب ما صاده المحتب فهل يحكم على المحتب؟ الجواب الصحيح أن في هذا التفصيل، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على المحرم.
من فضلك اقلب الشريط.
صاده للمحرم فهو حرام على المحرم، وإن صاده لنفسه أو لغيره من غير المحرمين فهو حلال للمحرم. وعلى هذا تدل الأدلة. ففي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان في غزوة الحديبية كان غير مسلم، فرأى نارا مخشيا فطلب من أصحابه أن يناولوه الظلح فأبوا عليه، ثم صاد الحمار وجاء به إليهم فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم محرمون، لكنه لم يصدوا له إنما صاده لنفسه ورجع إلى من شاء. وهذا ظاهر أنه لم يريد لهم، لأنهم لما طلب منهم الرمح أبوا عليه. ومقتضى الطبيعة أن مثل هذه القضية لا يمكن أن يريده لهم، وهم الذين منعوا أن يساعدوا. أما الثاني وهو إذا صيد الصيد للمحرم فحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا، وكان رجلا راميا وسباقا، فأخذ الرمح وذهب يسري فجاء بحمار وشيء فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راى ما في وجهه قال له انا لن نرده عليك الا ان حرم، يعني محرمون. الاول حين بقتاده احله النبي صلى الله عليه وسلم له، والثاني امتنع منه لأن الصعب إنما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له لأنه ضيف. ويؤيد هذا التفصيل حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد الضر حلال لكم يعني المحرمين ما لم تصيدوه أو يصد لكم. طيب ما صيد للمحرم حرام عليه، هل يحرم على غيره من المحرمين أو المحرمين؟ لا، لأن الذي صاده حلال وصيد الحلال حلال، فهمتم؟ فلو صاد الإنسان صيدا ولنقل صاد غزال وهو محل يريد أن يهديها لآخر محرم فهي حرام على المحرم، لكن فيه أناس محرمون آخرون تحل لهم أو لا؟ تحل له وتحل للمحلين من باب أولى. طيب إذا نأخذ أن اصطياد المحرم حرام، يعني ما صادر أن ما صادر المحرم فهو حرام. من أين؟ من قوله ومن قتله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء إنما يلزم المتعمد بقوله متعمد، فلو أخطأ لأن رمى شجرة وإلى فوقها صيد فأصابه فوقع الصيد فهل هذا حلال أو فهل عليه جزاء أو لا؟ ليس عليه جزاء، لماذا؟ لأنه ليس متعمدا، وإذا لم يكن متعمدا فإن مفهوم الآية الكريمة أنه لا جزاء عليه، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء. طيب، لو كان ناسيا أنه محرم، أو ناسيا أن قتل الصيد حرام فقتل الصيد، فهل عليه جزاء؟ لا، ليس عليه جزاء، لأنه ناس وقد قيد الله ذلك بقوله متعمدا. ويدل لهذا عمومات الأدلة الدالة على أن الجاهل والناس ليس عليهما إثم ولا فدية ولا كفارة، فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل. وكقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وهذه القاعدة أنه لا مؤاخذة مع الجهل والنسيان وكذلك الإكراه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز أن نخرج منها أي شيء إلا بدليل، وهذا الذي قررنا هو الصواب الذي تدل عليه الأدلة العامة والخاصة. وقال بعض أهل العلم إن المخطئ والناس يرتفع عنه الإثم، يرتفع عنه الإثم ولكن عليه الجزاء، وعلل ذلك بتعليل عليم. أولا بقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إن عامة بدنة في الحمامة الشاة وما أشبه ذلك ولم يستفصل، هذه واحدة. ثانيا أن ما سبيله الإبلاء يستوي فيه العلم والذكر وضدهما، بدليل أن الإنسان لو أتلف مالا لشخص يظنه مال نفسه فهل عليه ضمانه أو لا؟ نعم عليه ضمان لا شك، وكذلك لو أتلفه ناسيا فعليه ضمان لا اشترك فيها. ولكن هذا التعليل عليه.